بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما علم عباد الله المؤمنين بذلك الدعاء وذلك النداء تفتحت له اسماعهم وتفتحت له قلوبهم فصاروا له مجيبين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك.
انه يعلن استجابته لله عز وجل.
للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى
بذلك يستجيب الله ما وقد واحد يسير على الحجاج أشد إلى الله من واحد على بيته.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
لبيك اللهم لبيك
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
لبيك لا شريك لك لبيك
وأتم الحج والعمرة لله.
لبيك اللهم لبيك
واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
لبيك لا شريك لك لبيك
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
لبيك اللهم لبيك
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
لبيك اللهم لبيك فإذا عفرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
لبيك اللهم لبيك
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله.
لبيك اللهم لبيك
أجاب من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.
لبيك لا شريك لك لبيك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
لبيك الله
لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
والآن مع هذه الآية وهي بعنوان تنبيهات لضيوف الرحمن لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، فما قدم به أخي قتلني بكلامه، ويعلم الله ما في نفسي وما أعمله أني لا أستحق شيئا مما ذكر، وأسأل الله أن أكون خيرا مما ظن، وأن يستر الله عني أو يستر عن أنظار الناس ما لا يعلمون من أمري. حول قضية الحج كتبت أكثر من 130 ملاحظة، وما أدري أيكفي أن نقول كل واحدة في دقيقة، الله أعلم، لكني إن لم أستطع فيمكن أحبك الرجوع إليها في 4 أشرطة: شريطين في صفة الحج، وشريطين كذلك في كيفية العمرة وأدائها في مكة وقضاء الوقت في مكة، لأن الحج والعمرة متقاربين في الصفة. ولم أتكلم عن فضائل الحج، فيوجد ثمة محاضرات مستقلة حول هذا الموضوع. ولن أتكلم عن الحكمة من مشروعية الحج، فذلك موضوع مستقل، لكني أريد أن أتطرق لأخطاء يقع فيها الناس في تصرفاتهم وفي سيرهم إلى بيت الله الحرام. علي بهذه أن أصحح شيئا من أخطاء الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان بعد كل جزئية يؤديها من أجزاء الحج يقول للصحابة: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن بعد هذه المسؤولية أحببنا أن نعرض للناس منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حجه واعتماره وفي انطلاقه إلى بيت الله الحرام. هنا هذه توجيهات، وعندي ملاحظات عامة قبل أن أدخل في قضية النفس. أولها، كثير من أخطاء التي سأذكرها سببه والله عدم التفقه في دين الله. وإني لأعجب، وجدت حاجة في ليلة مزدلفة سألني هذا الموقع نجلس فيه، قلت سبحان الله، أأنت حدثت؟ قال نعم. قلت تفقه أحكام الحج؟ قال لا. قلت كيف تحج؟ أنا معلم. سبحان الله، هذا لا يجوز لمسلم أبدا. فوجب على كل مسلم أراد أن يتجه لبيت الله الحرام، يجب عليه أن يأخذ شريطا في صفة الحج أو كتيبا ومنسكا، والمناسك كثيرة، حتى يتبصر في أمور دينه. فلا بد من التفقه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر الثاني، يلاحظ على الناس ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تمر بحاج فتجد عليه خاتم ذهب ليس له دخل فيه، تمر بحاج تسمعه يسب ويشتم ويلعن، يمر الإنسان كأنه ما سمع ولا غيره. يمر بحاج زوجته متبرجة وكأنه ليس يخاطب بشيء. نقول رويدا، نحن أمة مأمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكلمة طيبة بنصيحة وتوجيه. والأمر الثالث وهو خطير جدا، جرأة الناس على الفتوى وعلى الحول على الله بغير علم، وأصبح يفتي سائق الباص، ويفتي العامل، ويفتي الشرطي الذي وقف في أثناء الطريق، ويفتي البائع البقالات على الطريق. يفتي، يمر الإنسان يسأل فيقول أسمع عليك، ويمضي الحاج مسكينا ما يدري عن الوقت. والله يقول: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تلك كارثة عظمى أن يجرأ الإنسان على الفتية. كان سلفنا يتدافعون الفتية حتى تعود إلى الأول، والآن كثير من الناس منذ أن يسمع السؤال يجيب: لا شيء فيه ولا عليك حرج. وكم من الناس أضل أناسا في هذه المواقف، ثم سأل وإذا هو قد أخطأ، ثم يقول: ماذا أعمل؟ أفتيته وذهب. إذا أنت تبوء بإثمه لأنك قلت على الله بغير علمك. أمر آخر من الملاحظات، يجب علينا أحبتي في الله وكل حاج أن يحرص على نظافة المشاعر المحبة. ترى كل منا يشرب في الصحف فيرمي في الطريق، ياخذ شيئا ثم يرمي، وتصبح الارض خلال يومين الارض ملأ كلها بالحجر. تلك لا يجوز لنا اطلاقا. والصحابي رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا مر في الطريق فوجد غصن شوك، فقال لعله يمر مسلم فيؤذيه فرفعه، قال فشكر الله له سعيه. اذا كيف تلقي بقدر في طريقك؟ فينبغي لكل منا ان يكون بيننا توعيه في نظافه هذه. امرا اخيرا اختم به، لا بد منه المحافظه على المنافع العامه التي وضعتها الدوله. وضعت لنا برادات مثلا، ووضعت دورات مياه، ووضعت كذلك مظلات وغيرها، فوجب علينا ان نحافظ. في اليوم الاول تجد 20 من الحنفيات انكسر، ودورات المياه قذره، وكل شيء قذر في خلال لحظه واحده. ويجب علينا ان نتوعد وان نبصر من وجدناه على خطا وجهل. بل بعض الناس يقرأ يدخل دورة المياه ومعه مثلا الشامبو ومعه الليف ومعه كذا، فيستحم ويخرج ويترك بقاياه ربما أغلقت ما يحتاج المسلمون له. فتلك منافع ليست لك وحدك، وليست هي للاستعمال مرة واحدة، منافع للمسلمين. ولهذا وجب علينا أن نحرص عليها. انطلقوا لمحاضرة هذه والعناكم التي أردت، ثم أقول وبالله التوفيق. أول هذه سأبدأ من انطلاقتنا من بيتنا، من بيت كل حال ثم نسير إلى أن نرجع مرة أخرى. في السفر ذكرت أكثر من 20 ملاحظة، أولها قضية التأمير في السفر. كثير من الناس ينطلقون في سيارة ويصبح لا أمير عليهم، وربما بعضهم يكون معه كبار السن ولا يعرفون سنة التأمير، وتكون النتيجة نقف عند تلك البقالة، الثاني يقول لا، والثالث يقول خلف، والآخر يقول بعد، ثم يختلف أمرهم فما ينضبطون. وإذا نزلوا عند مكان كل نزل لوحده فيبحث عنه، فيجلس الإنسان نصف ساعة ساعة يبحث عن رفقته بسبب عدم وجود التأمير. والأمير متى وجد وجد طاعته، فإن طاعته طاعة لله ولرسوله، ومعصيته معصية لله ولرسوله. الملاحظة الأخرى أن كثيرا من المسافرين لا يستشعر أنه إذا انطلق إلى بيت الله الحرام أنه منطلق في عبادة، فمن بيته إلى أن يصل إلى بيت الله ويكتب له كل خطوة في ميزان حسناته. ليس مجرد الحج هو أن تصل إلى بيت الله ويكتب لك الأجر، بل بمجرد انطلاقك من بيتك والأجور تكتب لك والحسنات. الصحابي رضي الله عنه الذي كان بيته شاسع الدار، وقال له الصحابة لو خدت حمارا يقيك الرمضاء ويقيك الهوام، قال والله لا أحب أن بيتي عند المسجد، إني أحتسب ذهابي ورجوعي في ميزان يوم القيامة. وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي إن الله قد كتب له ذلك كله، ذهابه ورجوعه في ميزانه. وهكذا المسافر في طاعة، ذهابه ورجوعه في ميزانه. أمر آخر أو ثالثا، كتابة الوصية، وهذا عام ليس بالأسنان فقط، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا وصيته عند راسه. الوصيه يجب ان تكتب لكنها تجدد، يكتب ما عليك من الديون وما لك عند الناس. الامر الرابع توزيع المقيم للمسافر. فكان ابن عمر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح انه كان ياتي لمن سافر يقول اودعك كما كان النبي يودعنا، ثم يقول استودع الله دينك وامانتك وخواتيمنا. سنه قد اقبلناها. امرا خامسا، طلب الدعاء من المسافر. السفر من مواضع الاجابات، فاذا علمت بان اخاك يريد سفر فقل له لا تنسني يا اخي من دعائك الصالح. كما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ابن عمر بن الخطاب ان ينطلق للعمره قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا اخي من دعائك. النبي يطلب من عمر، وما ذلك الا لان دعاءه مستجاب. الامر السادس، اختيار الرفقه الصالحه. كثير من الناس ينطلقون في حملات وفيهم المدخن، وفيهم المسلم مثلا، وفيهم السجاد السكان، وفيهم المقصر عن الصلوات، وفيهم الذي مجالسه لا خير فيها يريد ان يذهب ثم يجلس الانسان معه، واذا به في اثناء الطريق الدخان قائم بينهم والسب والشتم واللعن فيما بينهم. تلك رفقه نقول رويدا ابحث عن رفقه صالحه، لان الرفقه الصالحه تعينك اذا ذكرت، وتذكرك اذا نسيت، وتامرك بالمعروف، وتنهاك عن منكر متى وقعت فيه. الملاحظه الروح السابعه، ان يصطحب المسافر معه اشرطه خيره. العكس، الملاحظه ان يصطحب الانسان معه اشرطه زمر وطرد. بعض الناس يحملون الاشرطه يقول نقضي بها الوقت، فنحن نمشي 10 ساعات الى مكه، فيحمل معه اخر ما قدر من دور الزمر والطرد. فنقول رويدا احمل معك قرانا وخيرا وذكرا، تزداد قربا وتزداد اجرا. الامر الثامن، عدم تفقد الانسان لراحلته. بعض الناس واسميهم كما ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، رأى بعض اهل اليمن في سفر فما وجد معهم لا راحل ولا زاد ولا غيره، فسأل من هؤلاء؟ قال هؤلاء المتوكلون. قال بل انتم المتأكلون، من مر في الطريق فانه سيؤكلكم مخافة ان تموتوا. اذا نحن امة نؤمر بالاخذ بالاسباب، وبناء عليه نحتاط في سياراتنا، فكل ما تحتاجه السيارة وما يحتاجه الزاد وما يحتاجه للنفقة أعد العدة له. وإني لأعجب من بعض الإخوة يذهبون في سيارات، أقول يجب عليهم أن يسترقوا، فإن لهم على ربهم ما اشترطوا، فإن المرأة التي قالت يا رسول الله حج وأنا ساكية، قال حجي واسترقي فإن لك على ربك ما اشترطتي. يبقى في أثناء الطريق تفسد عليه 4 مرات أو 5 لو أصلحها قبل ما استراح وأراح إخوانه، ويصيب إخوانه من البلاء والشدة ما يعلمه الله. الملاحظة التاسعة، نسيان دعاء السفر. السادس عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء الذي سأذكره، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، إنما يقال في السفر ولا يقال في ركوب السيارة في الحضر. يقال في السفر، وهذا رأي شيخنا العلامة في هذه المسألة، وأظنه رأي الشيخ العثيمين في هذه، وما يوجد من عند موجود على سيارات الناس سبحان الذي سخر لنا هذا في ركوبهم، فإن هذا نقول ورد لم يورد، لم يكن هذا موضعه، فمن جعل بدليل وبينة السمع والطاعة. ويقول بعد ذلك الله أكبر الله أكبر، ثم يدعو بالدعاء المشروع، وإني أحس أحبتي أن يأخذوا كتيبا في الأوراد والأذكار ليستفيدوا منه في ذهابهم ورجوعهم، منها صحيح الكلم الطيب، ومنها تحفة الأخيار لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرها كثير. ينبغي للمسلم، قد أحمل معي بعض الأحبة لا يعرفون هذا الدعاء، أقول هذا الدعاء بصوت مرتفع، ثم هم يرددون، لا جماعة، يردد كل واحد حتى يتفقه في دين الله تعالى. مسافرة بعض الناس وحدهم في السفر، وهذه الملاحظة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم أحدهم ما في الوحدة ما سافر راكب وحده قط إطلاقا. من الملاحظات كذلك قضاء بعض الشباب أو بعض الحجاج أو بعض المسافرين وحدهم. انطلقنا في السفر تذكرنا صديقا ثم أخذنا عرضه يمنه ثم يسره من فوق ومن تحت وفي بيته وغيره، أكلناه في حيبة ونميمة وسخرية واستهزاء وهكذا. أنت في سفر طاعة، فأمسك لسانك حتى لا يحصل لك بسببه معصية. من آداب السفر أنك إذا صعدت على نسج كبرت، وإذا نزلت في وادي سبحت الله ونزهته. من آداب السفر كذلك، هذا ذكرنا الثاني عشر. الثالث عشر، أنك إذا نزلت في موطن أي موطن، يلاحظ على كثير من الناس نسيان هذا الدعاء. فالإنسان ينزل إما لقضاء حاجة من دول أو غائط أو غيره، أو ينزل لأكل وغيره. السنة أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، فإنه إذا قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه الذي هو فيه. من الملاحظات كذلك ترك أذكار الصباح والمساء ونسيانها وإبطالها. من الملاحظات كذلك ترك الأذكار عقب الصلوات. ويعلل بعضهم من فقه غريب انه ما دام خصصت الصلوات من 4 إلى 2 اذا تخفف الاذكار، وهذا خطأ، بل السنة ان نقولها ونجلس فنقولها، ويمكن الانسان ان يقولها وهو راكب في سيارته. من الاذكار كذلك من الملاحظات الجمع بين الصلاتين، ولم يوجد سبب الجمع. سبب الجمع اذا جذب الانسان السير فانه يجمع، لكن اذا جلس مثلا الظهر ويريد ان ينام الى العصر فانه يصلي الظهر في وقتها 2 ويصلي العصر في وقتها 2 فلا يجمع اليها وقتها. هذا كما رجحه الامام ابن القيم وكذلك شيخنا العلامه. من الملاحظات كذلك عدم صلوات ذوات الاسباب. عندنا سنة الضحى وعندنا سنة الوضوء وبين كل أذانين الصلاة، فالإنسان ينسى، يقول ما دام خففت الأربع فجميع السنن والسنن الرواتب لا تصلى، من باب أولى أن لا تصلى فيه. هذا من عدم الفقه وعدم معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الملاحظات عدم صلاة في الراحلة. أنا ركبت في السيارة مثلا، في انطلاقي الى مكه اتوجه واتجهت بسيارتي الى مكه او ذهبت الى المدينه، اصلي وانا على مرتبة السيارة الله اكبر، اصلي لله 2 أو 4 أو 6 أو 8 او ما شاء الله. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اينما توجهت به راحلته. كذلك من الملاحظات عدم استغلال الوقت في داخل السيارة، اما بقراءة درس القرآن او بسيرة النبي او بسماع الشريط او غير ذلك. من الملاحظات جرأة الناس على التيمم مع وجود الماء. وعجبتني شخص رأيته بأم عيني وقف امام محطة البنزين، فلما قربت منه تيمم ثم صلى. فجئت قلت له محطة قريبة من عندك قال لا يوجد بها ماء، وعبرت قريبة وإذا بالناس يمسحون ما أصابهم من الماء بعد الوضوء. وهذا من الجهل والخطأ، فلا يجوز لمسلم، فمن توضأ مع وجود الماء فصلاته باطلة. وليس التيمم مرتبطا بذات السفر، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء، ولم يقل في سفر. من ضمن الملاحظات في قضية الرجوع نسيان دعاء الرجوع، آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون. من الملاحظات أن الإنسان إذا رجع يبدأ أولا بالمسجد قبل أن يخرج، في أول مسجد في بلده يصلي لله فيه 2 ثم ينطلق إلى بيته. من الملاحظات طروق الأهل في الليل، وإن الإنسان إذا جاء متأخرا من الليل فلا يجوز له أن يطرق أهله إلا إذا كان اتصل بهم هاتفيا وتستعصل في وقت كذا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال حتى تستحج المغبة وتنتشق الشعفة. من الملاحظات كذلك سفر الإنسان بمال لا يدري من أين جاءه. بعض الناس يأخذ انتدابات بدون أن يذهب، أو يأخذ حارج دوام وهو لم يعمل، أو يساهم في بنوك ربوية وينطلق ليحرب، أو في مساهمات مسبوعة فينطلق، فنقول رويدا لا تفقد معك إلا مالا حلالا مباحا. ومن الملاحظات سفر النساء بدون محرم، ولعل في عصرنا انتشر قضية سفر الخدمات بدون محرم، وهذا نعتبره من الخطأ ولا يجوز للإنسان إطلاقا. نقول الآن انتهينا من ملاحظات السفر، ولعلي أستعجل على سرعة لأن الوقت يبدو أنه يداهمنا ونحن الآن ما وصلنا إلى الميقات. الآن سنصل إلى الميقات ونذكر أول الملاحظات. على من يسافرون في الطائرة، بعضهم يتجاوزون الميقات ويصل إلى جدة وهو لم يحرم، وظن بعض الناس أن جدة ميقاتا وليست جدة من المواقيت التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن وصلنا وأوقفنا سيارتنا عند السيارة. يعتقد بعض الناس أن الغسل واجب، فقد يجد زحام شديد جدا أو ربما يكون برد شديد فينطلق ليغتسل، فتسمع الشهيق والزفير في داخل دورات المياه، وبعض الناس قد تخرج روحه من شدة البرد ومع ذلك نظن أنه لا بد أن يغتسل. نقول رويدا الغسل ليس إلا سنة وليس بواجب. من الملاحظات كذلك تأخر بعض الناس في دورات المياه. وأقول يا حبتي إذا فلا أردت الانطلاق إلى مكة اغتسل في بيتك من باب النظافة والنزاهة حتى لا يقال بدعة، واجلس في بيتك ساعة أو ساعة، وإن كنت أقول هذا لا يجوز لأنه من الإسراف، حتى إذا وصلت إلى الميقات فإنك لا تحتاج إلا لقليل من الماء. وبعض الناس يجلس في دورة المياه كأنه له سنتين مستحم، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه يحدث إسرافا في المياه. وثانيا يسبب ازدحاما شديدا فيقف الإنسان ساعة وساعتين إلى أن يصل إليه الدور ليغتسل. من الملاحظات كذلك عدم تعاهد بعض المريدين للحج والعمرة لإبطيه ولعانقه ولأظفاره. ولهذا نقول إننا نرى بعض الحجاج هداه الله تنظر إليه إذا حمل سيل إذا بإبطيه قدرة منتنة وشعره طويل منذ بلغ ما نفح إبطيه، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب عليه أن يمتثل هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وثان ننبه على ملاحظة، من كان يريد وهو داخل في الأولى، من كان يريد الأضحية كان أريد أنا أضحي، فإني إذا وصلت الميقات فلا أمس شيئا ما دمت وصلته في وقت العصر، لا أمس شيئا من أظفاري ولا من شعري ولا غير ذلك. من الملاحظات يذهب بعض الناس ولا يهتمون بقضية الطيب، والسنة لنا أن نتطيب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب وإنه ليوجد وبيض لف في مشرقه صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الطيب، وكثير من الناس يغفلون قضية الطيب إغفالا عديدا، ينطلق فيستحم ويخرج بدون أن يتطيب. وهدي النبي دائما النبي يريد من هؤلاء أن يصبح رائحته طيبة منظره طيب، فتقبله النفوس بدلا من أن تتقزز ريح. والطيب إنما يكون في ماذا؟ لا يكون الطيب إلا في جسد الإنسان وفي لحيته، وهذا الواجب أن نحييها ونكرمها ونطيبها ليبقى رائحة الطيب تشم إلى أن تنتهي من حجك وأنت تشم الرائحة الطيبة وفي جسده. أما بالنسبة للإحرام فإنه لا يجوز للإنسان أن يطيب إزاره ورداءه، ومن طيب إزاره ورداءه جهلا فإن نقول يجب عليه أن يغسل هذا الإزار والرداء حتى يذهب منه أثر الطيب. من الملاحظات بعض الناس وللأسف يقولون من باب نظافة الإبطين والعانة وقص الشارب يحلق لحيته ليصبح منعما، فنقول رويدا لا تبدأ عبادة الله بمعصية الناس، فتلك معصية لا يجوز لك إطلاقا أن تحلق لحيتك فتبدأ حجك أو عمرك بذلك. من الملاحظات كذلك اعتقاد بعض العامة أن لبس الإزار والرداء دخل الإنسان في النفس، ولهذا تجد بعض الناس إذا لبست إزارك ورداءك ثم جئت وهم خرجوا من دورة المياه ولبسوا تطيب قال لا أنا خلاص أحرمت. ليس الإحرام بلبس الإزار والرداء، إنما الإحرام بالنية في الدخول في النفس، إذا لم تنوي الدخول في النفس فلا يعتبر بشيء، فإنه يجوز لك أن تحلق وأن تقصر وأن تتطيب لأنك لم تنوي الدخول في النفس. أو من الملاحظات كذلك أظنها التاسعة تنفر بعض المسلمين أو مريدي الإحرام بالنية، اللهم إني أريد أن أحج متمتعا بكذا، فاللهم إني نويت، اللهم إني نويت الحج متمتعا، التنفر بالنية بدعة. طيب ماذا نقول؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لبيك حج، أو لبيك حج، أو أقول اللهم إن كنت متمتعا اللهم لبيك حج متمتعا به، اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. من الملاحظات كذلك اتباع بعض الناس عند الميقات فتلقده من الميقات مستبع، وسنة الاتباع ما تبدأ إلا في طواف القدوم ويصبح الإنسان مستبع وربطها بأربطة ووضع عليها مسابق ولو كلمت ما يقبل صرفا ولا عدلا، وظن بأنه إذا لم يستبع من أول لبس الإحرام فإنه لا يصح حجه، وهذا من الخطأ ومن الجهل. كذلك ليس للإحرام سنة مستقلة، وبناء عليه يمكن للإنسان أن يصلي المكتوبة، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قدمت إلى الصين وقت السنة وقت صلاة الظهر فإني أصلي الظهر ثم أنفل، لا أصلي ركعتي إحرام، فليس هناك ثمة ركعتين تسمى بركعتي الإحرام، لكن السنة أن أحرم عقب صلاة. إذا لم يكن ثمة وقت فرض فإني أصلي ذات سبب، وذات السبب مثل سنة الضحى، الوتر، سنة الوضوء، هذه من ذوات الأسباب. فإذا وجدت صليت وإلا انصرفت بدون أن أؤدي سنة. ليس من سنة من الملاحظات اعتقاد بعض الناس وتجده عجبا، بعض الناس كل حجة لابد من إحرام وكل عمر لابد أن يشتري إحراما، وهذا ليس من السنة. فالسنة أن يلبس الإنسان إزارا ورداء نظيفين، إزارا ورداء نظيفا، وليس عليه أن يلبس دائما جديدا. أصدق لكم هذه يعني مسألة على مسألة شيء، متى يبدأ الإنسان؟ انتهينا الآن من كل شيء. فيريد الإنسان أن ينوي الدخول في النسوك، السنة أن يركب على دابته. نحن في سيارة مثلا جلس أو في أوتوبيس ركبنا الدابة، وجهناها جهة القبلة، ثم أقول بعد ذلك اللهم، أو أقول لبيك حجة، أو اللهم لبيك عمرة متمتعا بهذه الحج، ثم أقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الدعاء، فوجه راحلته صلى الله عليه وسلم وبدأ بالتلفظ بالنسك بعد أن صعد على راحلته صلى الله عليه وسلم. يلاحظ على بعض الناس عندما يشتري إحرامه يشتري كتاب الأدعية هذا الموجود للشوط الأول والشوط الثاني وغيره، وهذه لم تثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يرد فيها دليل من كتاب ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم. يمكن للمسلم أن يشتري منسكا لسماحة الشيخ عبد العزيز وليس في أدعية، ويشتري منسك الشيخ العثيمين أو شفة للشيخ ناصر الدين الألباني حفظهم الله وأطال في أعمالهم على طاعتهم، ويشتري الإنسان يطبق السنة. بعدها لبى الإنسان ثم قال لبيك اللهم لبيك. السنة أن يكرر، بعض الناس منذ أن يركب السيارة إلى أن يفارق المسجد وهو يلبي، إذا غاب المسجد عن نفسه إلى أن يصل إلى بيت الله الحرام ولم يكرر التلبية، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج هو العج والسج، الحج هو العج والسج. من الملاحظات التلبية الجماعية، يلبي واحد ويلبي بعده مئة، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يلبي ويلبي الصحابي هناك والثاني هنا والثالث هنا، ليس عندنا تلبية جماعية، بل هذا ليس من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. من السنة في التلبية رفع الصوت، فكان الصحابة يرفعون أصواتهم حتى كادت تبح خلوقهم، بل إنهم إذا مروا بالوادي سمع للوادي جويا وهم يقول لبيك اللهم لبيك. فالسنة أن نرفع أصواتنا بالتلبية بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج هو العج والعج هو رفع الصوت. من السنة ونحن ننزل الآن قبل دخولنا إلى مكة إذا تيسر ذلك أن يغتسل الإنسان قبل دخوله مكة، وإن كنت أقول هذا من أنجر الناس أن يطبق من في شعوبة، لكن إن تيسر قبل أن يسارك إلى مكة وقد ثم اغتسل ليطبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي ذلك الخير. هنا أبدي ملاحظات على أختي الحاجة والمعتمرة، أظنها خمس ملاحظات أو ست. أولها اعتقاد المرأة أن للإحرام لباسا معينة، واللباس المعين ينقسم إلى معين قسمين، اعتقادها أن لا بد من الأخضر أو الأسود، وفي بعض البلاد لا بد أن يكون لباسها أبيضا، وهذا من الخطأ. يمكن للمرأة أن تحرم بثوب منزلها التي تلبسه دائما أو بقميصها التي يكون ساترا يديها وساترا طويلا فتحرم فيه، فليس هناك لباس معين. الثاني اعتقاد المرأة أنه لا بد من إحرام جديد وأن تفصله لكل سنة، وهذا من الخطأ. من الملاحظات كذلك اعتقاد بعض النساء، الآن تسأل المرأة ستحجين هذه السنة، قالت لا الحج ما تسمح لهذه، لما؟ لأنها ستحيض في أيام الحج، من قال لك هذا؟ أليس أسماء بنت عميس أعجب منها؟ عجيبة هذه المرأة، من أعجب في النساء، نسبت مع المصطفى لتطبق هديه وهي في الشهر التاسع، وهي في الشهر التاسع وولدت في أثناء الطريق. انظر ولدت وهي تمشي وعلى ماذا الآن؟ سيارة مكيفة وغير أبدا. ولدت في أثناء الطريق وهي على بعيرها. ولدت محمد بن أبي بكر امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وانطلقت وقال لها النبي قالت علي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت والنفسة تعلمون كم تمكث. ليس معنى أن الإنسان يخرج بالنفسة ربما تحبسه لكن يقول هذا التصور عند النساء أنها إذا حابت ما يصح حجها من قال فيمكنها إذا طهرت في أيام الحج الحمد لله تذهب ولو كانت حائضة ثم تحرم بالحج لكنها تنتظر إلى أن تطهر وإذا طهرت انطلقت لبيت الله فتطوف طواف القدوم ثم تنطلق بالمشاعر وليس من شرط تنقلها بهذه المشاعر أن تكون على طهارة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها أقبلت مع النبي متمتعة ونزلت قبل أن تطوف وبكت وراها النبي صلى الله عليه وسلم لما راها تبكي قال النبي لعلك نفسك قال نعم يا رسول الله قال إن هذه حلبة قد كذبها الله على بنات آدم ثم قال افعلي ما يفعل حاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ثم نقول من الملاحظات على بعض النساء وهذا يجب علينا حقيقة أن ننكره على المرأة في الطواف والسعي وغيره بعض النساء هداهن الله تظن بأنه من الستر والحشمة أن تلبس القفازين وهي محرمة هذا لا يجوز لها إطلاقا وكذا البرقع والنقاب وجاءنا داء الآن ورأيناه في الحرم في رمضان كثير من النساء محرمات وتنتقد وتأتي زوجها تنصحه ولا يعزى بشيء وتبين له هذا خطأ ربما تتكلم المرأة أن هذا حجاب وأن هذا ليس الأمر قضية حجاب أو غيره إنما الأمر أن هذا لا يجوز للمرأة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تلبس القفازين وأن تلبس البرقع. كذلك بعض النساء هداهن الله وتلك ملاحظة مهمة جدا تحيض ولا تخبر أمها ولا أبها ولا محرمها ثم تدخل معهم البيت وتطوف وتسعى وتتنقل في المشاعر إذا وصلت إلى الرياض قالت كنت حائضة أيام تلك الحج وهذا خطأ كبير جدا فالأخت المسلمة لا تستحي من الحق بل تخبر متى حاضت تخبر وليها حتى يعمل يبينونها حكم الشرعي. من الملاحظات بعض النساء هداهن الله وهي تطوف أو لبست إحرامها قد تلبس شيئا فيه من الزينة والجمال وربما تتعطر ولا يجوز للمرأة إطلاقا في حال إحرامها أن تتطيب لأنها منهية عن ما يحصل فيه من الفتن. انتهينا الآن من الميقات ونحن الآمرين على مشارف مكة الآن وصلنا الآن إلى مكة نحن نلبي حتى إذا رأينا البيت مباشرة رأينا المسجد هنا ذكر العلماء أنه يقطع التلبية ونلاحظ على بعض الناس منذ أن يرى البيت يسرع فينسى دعاء دخول المسجد ودعاء دخول المسجد بيت الله الحرام ليس له دعاء مستقل بل كسائر المساجد الأخرى. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم تدخل ينسى الإنسان ما يدري حتى يده رجله اليمنى أو اليسرى ما يعبأ وهذه سنة بيت الله كسائر المساجد الأخرى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت عنه ونقول هذا من السنة إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تحينا ربنا بالسلام هذا لو قالها الحاج لكان فيه خير. نقطع التلبية ثم وصلنا إلى الكعبة الآن وهنا يعني تفاصيل في الدخول والخروج وكيف يمكن الإنسان يستغله إلى غير ذلك لا نتكلم عنه. نحن وصلنا الآن مخاذين إلى الحجر الأسود ماذا نبدأ؟ نبدأ أولا باستلام الحجر إذا تيسر ذلك ونقول الله بسم الله والله أكبر في أوله نقولها مرة واحدة يعني قد نقول أيام الحج ما يستطيع الإنسان يقدر ولا يستطيع أن يمس وارتداء الاستلام إما أن يقبله الإنسان ويسجد عليه وإما أن يدخل يده فإذا مس الحجر قبل يده أو بعصا ثم يقبل المسجد الذي قيد أو يشير إليه وهذا الذي نستطيع له. ماذا نعمل إذا حاذيت البيت أجعل البيت عن يساري ثم تلقائي أقول بسم الله والله أكبر هكذا لكن بعض الناس تتجه جميعا على وجهه بالكامل، ثم يشير بيديه الاثنتين، وربما بعضهم يدعو، وربما بعضهم يمسح وجهه ويقبل يديه ويقف يسمسم له سمسمات فترة، وبعضهم كما سيأتينا من الملاحظات ماذا يعمل؟ يقف. اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط طواف القدوم لله تعالى، ثم يأتي بنية، والتلفظ بالنية من البدع، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نلاحظ ملاحظة أيام الحج أيام الزحام الشديد، تجد ماذا يعمل الرفقة؟ قبل أن يدخلوا للبيت يجلسون يخططون كيف يمكن أن يدخلوا في هذه المعركة، فتجد يقسمونهم مجموعات ويضبط بعضكم أخاه، فإن من انطلق من أخي سيضيع في الحرم وتلقائي، يدخل الإنسان بحد نفسه وقد جهز مرافقه ليدخل بها أحدا من إخوانه الذين يطوفون. ربما أخيك هذا يدعو للناس وإذا أبيته دعا عليك، فنقول رويدا نحن جئنا لعبادة، وإني لا أعجب من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، جاءه عروة بن الزبير يخطب منه أو أظنه عبد الله بن عمر يخطب، قال له ابن عمر سبحان الله تتكلم في النساء في هذا الموضع؟ والله إنا لنتراءى الله في هذا الموضع. انظر الآن وقوف بين يدي الله خاشع مطمئن، كيف بالذي يدخل في مخطط للفتح في الحجاج يمنة ويسرا؟ ملاحظة أخرى نسيان الابتداع في طواف القدوم، يعني الناس على طرف نقيض، إما أن يبتدع من عند الميقات أو ينسى الابتداع، والسنة في الابتداع أن يخرج عاتقه الأيمن ثم يبتدع، وهذا الابتداع خاص بطواف القدوم وحده. من الملاحظات اعتقاد بعض الناس انه لا بد ان يقبل الحجر، اي حاج جاي مثلا من مصر او من الهند او من السن نعقول تاتي البيت وما تقبل، لو اجلس شهر عند الحجر ساقبل لا محاله. وبناء عليه كم يحضر من الدماء ومن المضايقات ومن الازدحام وغيره، واقول هذا خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. من الناس اذا قبل مسح وجهه وصدره وتبرك وقبل يده ويديه وظهره ومسح كل شيء منا، يقول رويدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لهذا الحجر والله اني لا اعلم بانك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلته. اذا لماذا نمسح وجهنا به وصدرنا؟ وبعض الناس يحمل طفله ثم يمسح مرتين او ثلاث رجاء تلك البركه، فنقول رويدا ذاك حجر لا ترجى منه البركه، انما الاجر في تطبيق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من الملاحظات مجاحمه النساء لتقديم الحجر، ويحصل خطر كبير. راينا بعض النساء تكشف شعرها وبدت يديها ووجهها، وربما صرخت وحملها الرجال، وربما لصق لحمها بلحم الرجال انهم تحب وما يهمها هذا الشيء. نقول هذا غير صحيح، ولهذا يجب علينا ان لا نزاحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر انك رجل قوي فما تزاحم الناس عند الحجر. اذا نقول لكل من اراد ان يقاتل وجاء بقوته فلا تزاحم. واني لا اعجب بعض الناس يختارون النشيط القوي ويجعلونه في مقدمه المعركه ليدخل، حتى اذا دخل ووصل فتح الباب لهم ثم دخلوا جميعا فقدموا. فنقول هذا من خطأ ومن الجهل في هدي النبي، فالنبي يقول لعمر يا عمر لا تزاحم فانك رجل قوي مخافة ان يؤذي احد. من السنة في طواف القدوم الرمل، وهو الجري مع مقاربة الخطى، هذه سنة أغفلناها، ولذلك بعض الناس يقف قريبا من البيت، نقول رويدا قف وأنت ترمل ولو وراء زمزم لتطبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والرمل يكون في الأشواق الثلاثة فقط بخلاف الاتباع فإنه في السبعة الأشواق، ويرمل الإنسان في جميع شوطه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما كان في حج عمرة القضاء فإنه ما كان يرمل صلى الله عليه وسلم إلا من الحجر إلى الحجر، وإذا جاء بين الركن اليماني والحجر الأسود هدى صلى الله عليه وسلم ثم مشى ثم رمل مرة أخرى. لكن في آخر حجة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رمل في الأشواط في جميع الشوط كاملا. من الملاحظات تمسك الناس بأثار الكعبة، وترونه واضحا. يقف الانسان ويمسح الحديث الستار ثم يمسح صدره، وربما حلقة الصفر تكون متقدرة وفيها يعني قدر، ويمسحها ويمسح وجهه، ربما لأعطها بلسانه مبسوطا كأنها وصلت البركة إلى داخل جوفه. وأني لا أعجب بعض الناس قد يصل بالحج يأخذ من أسكار السعبة فيمضغه ويأكله رجاء تلك البركة. ونقول هذا من الجهل ومن الخطأ، فأسكار السعبة لا تعيد أحد ولا تنفع أحد كائن من كائن. من الملاحظات استلام جميع اركان الكعبه، فيستلم الركن اليماني والحجر الاسود والموازيله هو السامي، وهذا لم يكن حج النبي صلى الله عليه وسلم. من الملاحظات عندنا الان هذا الحجر الاسود وهناك الركن اليماني، قد يجد الانسان زحام حينما يمر على الركن اليماني، فبعض الناس يقول الله اكبر وهو مشير. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر، فاذا كان ما استطاع ان يستلمه بيده فتلقائي يمر ويدعه ولا يكبر عنده. منها تقديم حجر الركن اليماني، بعض الناس يقول زحمه الحجر الاسود في الركن اليماني الحمد لله خفيف اقبل ويعوضني عن ذاك، فنقول هذا خطا وجهل. تقديمنا للحجر الاسود عباده نعملها بهدي النبي، لكن تقديمنا للذات تحسين لشيء من دين من غير دين الاسلام لا يجوز لنا ان نفعله. منها لسان السؤال وارد بين الحجر الاسود وبين الركن اليماني، ورد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ما يوجد عند المزورين هؤلاء المطوشين من التزوير يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والاكرام، فذاك دعاء جائز لا ننكره، لكن اتخاذه على انه من صيغه الوارد نقول ان هذا ليس بصحيح. قد يدعو الانسان ويبقى جزء نقول كرر هذا الدعاء، او ادعي ما شئت من الادعيه السابقه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الملاحظات بعض الناس يظن بانها من ذكائه، فيرى الناس يزدحمون فيدخل بين حجر اسماعيل والكعبه فيطوف من قريب يشهد على نفسه، فنقول هذا طوافك ليس بصحيح، لانك لم تطف حول الكعبه فانك طفت داخل الكعبه. من الملاحظات على الناس بعض الناس يصحب معه نساءه، فتكون النتيجة لا بد أن يقفون فيعملون حلقات كسلسلة، فيدخلون بزحمة شديدة وبحذف نفسي، ثم تكون النتيجة من يكون وراه فالويل له ثم الويل. أنا مثلا كنت وراه فالناس يجزؤون من خلف فتجد يسبك لا تدفع لا تدف، وإذا لم أقم يعني دفعت مرة أخرى بيده الثغل، وربما حصل قتال داخل بيت الله، وهذا والله من الخطأ والجهل، فإن السنة خاصة بالنساء أن يبتعدن فتصبها وراء المقاس وراء زمزم، وتصبها في الدور الثاني أو في مواضع في الأروقة خير لك من أن تقوم بها وتؤذي أحدا من إخوانك المسلمين. من الملاحظات اعتقاد بعض الناس ان لكل شوط دعاء معين، وهذا من الجهل، فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. طيب الا ما كان بين الحجر الركن اليماني والحجر الاسود، طيب ماذا اقول؟ كان نقل عن عبد الرحمن بن عوف انه كان يطوف السبعه الاسواق ولا يزيد ان يقول رب اقني شح نفسي قد يطول شح نفسي قررها الى ان ينتهي. والسؤال لما؟ لان من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اذا يمكن لنا ان اقرا والله عاد 20 مره، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اكرر الفاتحه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. والله كل منا يعلم بسيئاته وذنوبه، اذا ادعو ربي خالص من قلبي ان يزيل عني هذه السيئات. فاذا اذا صدق كل ما ينادي ربه تدعو بما فيه من خير الدنيا والاخره. منها من الملاحظات استئجار بعض هؤلاء المزورين، وأسميهم من التزوير، وإني رأيت عجبا رأيتهم يوم يحيي، والله إن الناس يصلون وهو واقف ما صلى مع الناس، ينتظر زمن حتى يطوف به، دعوات ترجى من شخص لا يصلي، أي دعاء يقبل من هذا الشخص؟ وأقول هذا أعتبره من الخطأ، أدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة ولا حاجة لهذا. من الملاحظات كذلك يبدو الطواف 30 ملاحظات الى ان انتهي منها وتؤجل الرمل في جميع الاسواق. بعض الناس السنه في الرمل في ثلاثه الاسواق فقط، بعض الناس يرملون الاسواق السبعه كامله. من الملاحظات كذلك مزاحمه النساء للناس في الطواف، مزاحمة النساء للناس في الصواب، وهذا والله فيه خطر كبير. قد يكون خلفها شاب لا يريد فسادا، لكنه قد يكون مع احتكاك الأسماك يحفظ وفات مفسدة ويقذف الشيطان في قلبه سوءا. ولهذا أحس أخوات المسلمات أن يبتعدن في طوافهن. يلاحظ على بعض الناس يطوف لكنه يصبح متفرجا، كأنه موكل أن يتفرج على هؤلاء الجمهور، فيصبح ينظر يمين ويسار، وهذا طويل وذا أسود وذا قصير وذا شكل أعرض، وإذا سبحانه يجمعه، وإذا خرج من الطواف أعطانا نشرة الأخبار التي رآها في المطاف. سبحان الله، هذا الموضع موضع عبادة وخشوع، ليس موضع تفرج ونظر إلى زحمة الناس وسقوطهم وغيره. ادعو ربك صادقا من قلبك حتى ينفع الله بهذا الدعاء. من الملاحظات كذلك حرص بعض الناس على أن يتبعوا أولئك الذين يحملون الناس، يرون بعضهم خشب خشب هؤلاء، فتجد بعض الناس يقول الحمد لله الذي جاء بهم أمامي، ويصبح الإنسان يداخل ما وراءهم. فنقول لهؤلاء الذين يحملون الناس على رؤوسهم اتقوا الله في المسلمين فلا يجوز لكم أن تتبعوا، وأولئك الذين يتابعونهم اتقوا الله لئلا تؤذوا المسلمين. ليس المهمة قضاء الحج بسرعة ولا قضاء الصلاة بأسرع وقت، أهي مسابقة في أسرع وقت أم المقصود منها أداء العبادة على ضوء هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم نقول كذلك التمسك بالناس بباب الكعبة. والله كم يحصل من القتال إذا جاء بالسلم ليفتح باب الكعبة، رأينا أناس يصعدون على السلم الذي ثم يصلون لله ركعات، ما أدري هذه ركعات لما، وعلى بئر زمزم يمسك الناس كذا لما ما أدري، يرون شخصا صلى، يأتي شخص يقول يمكن هذا من توابع الحج ويمكن في أجر وأنا جاي من بعيد، فأخشى يفوتني الأجر أصليها ما تضر. ثم تجد واحد بدأ وإذا اشترى سورة كبير جدا يصل إلى سور الحرم الأخير، والناس ما تسيره واحد وراء الواحد ويختصمون إذا بمسك سراك حتى تصل. وهذا من قال إن هذه من العبادات؟ هذا من الجهل، فتراهم يصلون مقابل الحجر الأسود، يصلون على بئر زمزم، يصلون في مواضع لا دليل على الصلاة عندها. منها كذلك طواف النساء بالزينة، وهذا يكون بعضهم إذا أردنا التوديع فجملت وتزينت وتعطرت ثم طافت، وهذا والله من الخطأ ومن الجهل. السنة بعد نهاية الطواف ماذا السنة له؟ يجوز للإنسان إذا انتهى من الطواف في الشوط السابع أن يقول الله أكبر ثم ينصرف للمقام. والمسألة خلاف بين علماء رسل، شيخنا العلامة يرى أنه إذا انتهى من الطواف يأتي إلى الحجر الأسود ثم يقول الله أكبر. إذا انتهى من الطواف إزاري ردائي مضطجع إذا يحوله على كتفي وينتهي الارتباع، انتهى الارتباع بعد انتهاء الطواف، أسكته إلى المقام، إلى مقام إبراهيم، في اتجاه أقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كل حاج يقولها يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من الملاحظات بعض الناس هداهم الله يعتقد انه لا بد ان يصلي خلف المقام مباشره، نقول هذا من الجهل ومن الخطأ. يمكنك ان تصلي خلف المقام في اغلقه الحرم، لا تزاحم الحجاج، ولذلك والله انا لنجد اذى من الحجاج بسبب ان الناس يزدحمون فيصبح بعضهم ينسق لبعض الموضع ليؤدي كل انسان ركعه الصواب خلف المقام. من الملاحظات اطاله كذلك القراءه في ركعه الصواب، السنه في ركعه الصواب التخفيف، قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. بعض الناس يستفتح البقره وفي الثانيه آل عمران، ثم يجلس خاشعا طويلا ربما تجلس الركعتين نصف ساعة. نقول هذا خلاف السنة، فالسنة ترك المقام لإخوانك العمار أولى، ولهذا ينبغي المسلم أن يقصر. وبعض الناس من الجهل انتهى رفع يديه وجلس يدعو ربع ساعة ويبكي، نقول هو إذا هذا الموضع ليس موضع دعاء، ولم يرد فيه دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. من الملاحظات كذلك التمسح بالزجاج الموجود، وهذا خطأ وجهل وخاصة المتعلق بالمقام. من الملاحظات كذلك أن السنة لنا بعد انتهاء ركعتين أن أنطلق إلى زمزم فأشرب من الماء حتى أتضلع، أشرب شربا حتى أنتهي، أرسل ارتواء كاملا، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون انتهينا من الصلاة ونسمع الأذان ونصلي على النبي محمد. عندنا في الساعة 18 ملاحظة.
أسردها على عجل وأسأل الله أن ييسر ننتهي. أولها السنة للإنسان بعد أن شرب من زمزم أن ينطلق إلى الصفا، ثم بعد ذلك إذا وصل الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، ثم يقول قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت الآخر. ثم بعد ذلك السنة أن يستقبل، الآن وصعت وقرأت الآية تلقائي أستقبل جهة الكعبة وأنظر إلى الكعبة إذا تيسر أو جهتها، ثم أرفع يديه. بعض الناس الله أكبر الله أكبر بيديه، هذا ليس هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كيف السنة؟ أرفع يديه هكذا، وهذا أول موضع ترفع فيه الأيدي مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. ثبت عنه في سبعة ستة مواضع، ستة مواضع ترفع الأيدي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. هذا أولها، عند الصفا أرفع يدي ثم أقول الله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم أدعو طويلا. إذا انتهت من الدعاء أكرر مرة ثانية الله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك، ثم أقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ثم أدعو طويلا، ثم أكرر ثانية ويدي مرفوعتين. وإني لا أعجب حقيقة وأعتبرها ملاحظة، بعض الشباب إذا أراد ينطلق يخبر الشباب اللي ما أكرر بعد نص ساعة نجدكم عند الباب المروة، من مقاومة السرعة هي؟ هذه عبادة وناصر دعاء، والناس يفتح الله عليهم من الأدعية ما يكون سبب لخشوع قلبهم. ومن الخلط والخطأ الكبير أن نحسبها بالساعة وبالمدة. إذا أدعو وأطبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنطلق للملاحظات هنا، أولها عدم ذكر الدعاء الوارد عند الصعود، ثانيا عدم رفع اليدين عند الدعاء، ثالثا عدم ذكر الدعاء الوارد. قد يقول بعض الناس لا أعرفه، نقول ادعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة. الرابع من الملاحظات استمرار بعض الحجاج مضطجعين في السعي، والاتباع كله ينتهي بعد انتهاء الطواف. كذلك الخامس اعتقاد أن لكل طواف بين الصفا والمروة أن له دعاء معين، وكذلك رفع الصوت بالأدعية. ومن الملاحظات الأدعية الجماعية كذلك، وهذا كله خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الملاحظات يعتقد بعض الحجاج أنه لا بد يصعد في أعلى الصخرة ولا يكون مجرد الصعود إلى المستوى الآن الموجود. من ضمنها من ضمن الملاحظات السابع ترك الرمل بين العلمين، وهذا ينبه على مسألتين. إن بعض الناس يرمل طوافه وسعيه كله جميع سعيه كله رمل، وهذا من الخطأ مسرعا من أوله إلى أن ينتهي. ومن الملاحظات كذلك رمل بعض النساء أو رمل النساء، وهذا من الخطأ والجهل، فالمرأة لا يجوز لها أن ترمل. إذا خشي الإنسان على زوجته على أمه الضياع فيترك كل يوم الرمل إلى وقت آخر أو إلى أن يحج أو يعتمر وحده، وأما إذا كان زوجته تعرف فإنه يرمل ثم ينتظرها حتى تأتي إليه. من الملاحظات كذلك السنة عند الوصول إلى المروة، هذه قبل أن نبين السنة، أن يصعد على المروة قليلا ثم يستقبل القبلة ويفعل ما فعله على المروة، لكنه لا يقول أبدأ بما بدأ الله به، ولا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه لا تقال إلا في أول في بداية الشوق في الصفا، أما المروة فإنه لا يقال هذا الذكر ولا هذا الدعاء. إذا ماذا يقول؟ يرفع يديه ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده إلى آخر هذا الدعاء، ثم يدعو طويلا ويكرره ثلاثا. إذا كان هذا الفعل سيسبب زحاما على الحجاج فالحمد لله، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويمكن الإنسان أن يتركه ما لأجل أن لا يؤذي إخوانه. كذلك من ضمن الملاحظات قلنا ترك الدعاء عند المروة، قراءة من ضمن الملاحظات قراءة الآية عند المروة هذه لا تقرأ. كذلك من ضمن الملاحظات اعتقاد بعض الناس أنه لا بد أن يواصل بين الطواف والسعي، مثلا لو طاف الإنسان الظهر ثم تعبان ذهب إلى الشدة مثلا أو إلى خيمة وعلى إكرامه أراد أن يسعى في الليل يجوز، ليس من شرطه الموالاة. من ضمن الملاحظة كذلك مواصلة السعي ولو بعد إقامة الصلاة، يعني أقيمة الصلاة وأنا أسعى تلقائي أقف وأصلي في الموضع الذي أنا فيه ثم أكمل من الموضع الذي أنا فيه شوطي، لا أكمل السعي فإن الصلاة أبدأ بها ويخشى الفواتها وأبدأ بالصلاة، لا أقيم الصلاة فلا صلاة للمكتوبة فأبدأ بهذه الصلاة على غيرها. من ضمن الملاحظة اعتقاد بعض الناس أن السعي لا بد فيه من الطهارة، والصحيح أنه ليس من شرطه الطهارة، فلو طافت المرأة طواف وهي على طهارة ثم حافت بعد طوافها جاز لها أن تسعى وهي حائض. كذلك من ضمن الملاحظة تقصير الناس داخل المسعى، الصحيح أن المسعى ليس من المسجد الحرام، المسعى ليس من ضمن المسجد، ولهذا يقول كثير من أهل العلم إن المضاعفة فيه فيها نظر، بعضهم الذين يرون أن ما في مضاعفة إلا في المسجد الكعبة المسعى لا يدخل فيه، لكن إذا امتلأ المسجد كاملا فإن كل ما اتصل به له حكم المسجد، يعني امتلأ المسجد والساحات القريبة والشوارع وكل ما تجد مكان فإن لك حكم المضاعفة لأنك قد استقيت الله ما استطعت. ومن هنا بعض الناس يقصر في المسعى والتقصير لا شك من القدر وتلقائي تحمله الأقدام إلى أن يصل إلى الكعبة فيؤذي الطواف ويؤذي المصلين الناس الذين المعتكفين في البيت، فالذي يجب على المسلم إذا أراد أن يقصر يخرج خارج المسعى. من ضمن الملاحظات كذلك التقصير المرأة قدر أنملة، الأقصى عندنا مركب على ثلاثة أنامل، هذه أنملة وتلك أنملة وهذه أنملة، ماذا تعمل النساء عندنا؟ تعمل تقضي هذا على أنملتها ثم تأتي وتقصر، تقصر ثلاثة أنامل، إذا هي تأخذ تجمع شعرها جميعا تقصر مقدار أنملة فقط من شعرها بدلا من أن تقصر تقصيرا طويلا. كذلك من ضمن الملاحظ تقصير بعض الناس يقف عند الأطفال الذين يقصرون فيقصر شعرتين من هنا وهنا، فنقول هذا لا يجزي، وبناء عليه أنت تريد أن تذهب إلى العكس مثلا متمتعا أذهب إلى الحلاق فأحلق عنده نمرة أربعة مثلا يعلم الشعر كاملا والحلق بالموسى وأخره إلى نهاية أداء لمناسك الحج. من ضمن الملاحظات بعض الناس يواعدون أصحابهم عند باب المروة فيحصل زحام شديد، فإذا أردت أن تعد أصحابك وعدهم في مساحات بعيدة بعيدا عن أن تضيق على الطواف ممن يذهبون بين الصفا والمروة. كذلك من أراد الحج والعمرة، من أراد الحج يعني من ذهب للحج وهو يريد الأضحية هل يقصر من شعره أو لا يقصر؟ نقول يقصر من شعره لأن هذا النسك، لكن نقول لا يقصر من أظفاره ولا يقصر من جهات أخرى، يقصر مما أمر فيه أن يفعله. كذلك من ضمن الملاحظات وهي الأخيرة سعي بعض الناس 14 شوقا، وإني عجبت من شخص قال سعيت 14 شوقا فظننت أنها ليست صحيحة على غير هدي النبي فسعيت 7 على هدي النبي فسعى 21 شوقا مسكين، فأسعد نفسه وأرهقها، فليس السنة في قضية الإرهاق والتعب وإنما السنة في تطبيق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا الآن ثم قصرنا تلقائي، أنا متمتع ألبس ثوبي وألبس سراويل وفنائلي وأبقى في موضع هنا أو في مكة أو غيره إلى يوم الثامن وهو يوم التروية. اليوم الثامن من التروية عندنا يسن للإنسان أن يلبس إحرامه قبل الزواج وهو ينذر بالحج ويقول اللهم لبيك حجا، الآن سيدخل هذا من كان متمتعا. أما المفرد فإنه لا يقصر، لو سعى ما جاز له أن يقصر من شعره لأنه باق على نفسه، وكذا القارن فإن سعيه الذي سعاه مع الطواف الأول عندنا المتمتع طواف وطواف العمرة والسعي سعي العمرة وانتهت، بالنسبة للقارن والمفرد طوافه طواف القدوم وسعيه هو سعي الحج، فإذا جاء يوم العيد لو طاف فإنه لا يفعل مع ذلك الطواف لأن القارن والمفرد ليس عليه إلا سعي واحد. يوم التروية من الملاحظات اعتقاد بعض الحجاج أنه يجب عليهم الغسل في يوم التروية، ولذلك أذكر قصة يعني بعض الشباب ما وجد معه كان في سنوات فاضطر يشتري كرتون صحة ب34 ريال ليستحم على سنة يطبق السنة، فنقول أيضا هذا الماء الحجاج في حالة من شرب فضلا عن أن تغتسل به. من الملاحظات ترك سنية الاغتسال إذا وجد متوسل فالسنة أن يحرص الإنسان على فعلها. كذلك من الملاحظات تأخير
تأخير لبس الإزار ورد في يوم التروية إلى يوم عرفة أو إلى الليل. من أراد يطبق السنة قلنا له البس قبل الزواج لتفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من الملاحظات كذلك اعتقاد بعض الناس أنه لا يصح الإحرام إلا من عند المسجد الحرام، وبعضهم يخصص تحت الميزان، وما أدري من أين جاء هذا الدليل. من ضمن الملاحظات عدم تقييد الجسد، فالسنة هنا التقييد كما فعلنا عند الإحرام. من السنة كذلك الإكثار من التلبية في يوم التروية. بعض الناس يقول لبيك عمرة وتشعر منى فيها مليون حاج ومع ذلك ما تسمع صوت التلبية، ولهذا السنة أن نلبي دائما نرفع الصوت بها حتى تعج جبال منى في هذه التلبية. ولذلك التلبية تكون عقب الصلوات إذا سرق الرفقة، وغير ذكر العلماء 10 مواضع نفس بصدد ذكرها تكرر فيها التلبية. من الملاحظات الجمع بين الصلاتين، وهذا تراه في العامة، تجد يجمع العصر مع الظهر فيقدمها، ويجمع الماء العشاء مع المغرب في وقت واحد، وهذا خلاف السنة. السنة أن يصلي كل صلاة في وقتها، وبناء عليه يصلي الظهر لكنها ركعتين، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب ركعتين في وقت ثلاثة في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها. من السنة بعض الناس من الملاحظات ترك المبيت في منى ليلة الشاتر، ولهذا تجد بعض المطوفين ينقلون حجاجهم إلى عرفات، وأسمي هذا خلاف السنة، لكن لا يبطل حجه، حجه صحيح، ولكن من أراد أن يفعل فعل النبي قلنا له انطلق إلى منى فصلي فنبت هناك. من كذلك من الملاحظات ذهاب كثير من الحجاج إلى عرفات في هذا في يوم التروية، والسنة أن لا يذهب إليها إلا صبيحة يوم العاشر. انتقلوا إلى عرفات، وفي عرفات عندنا 15 ملاحظة أسيدها على عجب. أولها أبين السنة، السنة أننا بعد طلوع الشمس تتجهز الحاج للانطلاق إلى عرفات، وأنا في منى أنطلق منبيا مكبرا مهللا مسبحا لله معظما. وهنا نظاهر نجد ملاحظات، أولها ازدحام الناس في الذهاب إلى عرفات، وتجد الناس وأقولها صدقا نحكي بها واقعا نعيش في يوم عرفة لا يختارون إلا قائدا يجيد القيادة، بحيث لا يسمح لأي شخص حاجة أمامه، هذا يصبح يعني متميز بالقيادة. هذا من الخطأ أن تدخل في اتباع سيارات أو اختبار مهارات، أو أنك تلتقي مع إخوان كل يريد أن يصل إلى هذا الموضع ليدعو ربه ملبيا وغيره، ولهذا يحصل ازدحام شديد جدا، ويصبح أخلاق السائقين شرسة، والسب واللعن والشتم والصدام والحوادث توجد كثيرة في هذه المواضع. سنقول رويدا هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السنة كذلك أن تيسر للإنسان أن يصلي الظهر والعصر في مسجد نمرة جمع تقديم، ونعلم أن جزءا كبيرا من مسجد نمرة ليس من عرفة. من الملاحظات كذلك وقوف بعض الحجاج في غير عرفة، بعض الناس يقفون قبل عرفة، وجد شجرة قبل أن يدخل عرفة ممكن 500 متر تحتها ظل جيد ومكان طيب، وقف سيارته وجلسوا عياله وجلسوا يدعون في هذا الموضع. نقول إن هؤلاء لم يصح حجهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ثم ذكر وارفعوا عن بطن عرنا، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك مواضع لا يجوز للحاج أن يجلس فيها وأن يقف فيها. كذلك من الملاحظات كذلك اتجاه بعض الحجاج إلى جبل الرحمة. قبل يعني في الملاحظة قبل يجب على كل حاج أن ينقل إلى مثلا إلى رجال الشرطة أو المواضع يسأل أين الموضع الذي يقف الإنسان فيه، وبناء عليه إذا أخبرني وقف، أما قبل فلا يجوز الإنسان. اتجاه بعض الناس إلى جبل الرحمة، وفي الحقيقة تسميته جبل الرحمة تسمية غير شرعية، ولا ينبغي تسميته بهذه التسمية، لأنها ليست من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أحد، ربما قيلت من بعض السلف وانطلقت أوعت لأجل أن رحمة الله تنزل، وحقيقة رحمة الله تنزل في كل مكان وتنزل على كل عباد الله في أي موضع شاء سبحانه وتعالى. إذا بعض الناس يكون في طرف عرفات وينطلق إلى جبل الرحمة يتكبد الشمس والحظ والتعب والظما وغيره، يقول حتى أذهب ليشاهد، وهذا أعتبره من الخطأ، فحج الإنسان يصح وإن لم يذهب إلى جبل الرحمة. من الملاحظات دعاء الناس مستقبلين للجبل دون استقبال القبلة، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الموضع الثالث الذي ترفع فيه الأيدي، الأول قلنا عند الصفا، والثاني عند المروة، والثالث عند في عرفات، ليس عند جبل الرحمة بل في عرفات. إن كنت قريبا من الجبل وكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان؟ كان الجبل كهكذا الآن والنبي من خلفه، فكان مستقبلا للجبل ووجهه إلى القبلة. لكن لو وقفت في موضعي هذا تلقائي ما أقول أنظر للجبل، أستدبر الجبل وأستقبل القبلة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من الملاحظات بعض الناس لا يستغلون هذا الوقت في طاعة الله تعالى، فتجدهم في ضياع وقت في كلام وفي سواليف وفي سفر جنة، ويسمع بعض الناس يخرجون يتمشون، يأتي زميل يقول تمشون نشوف جبل عرفات جبل الرحمة ونشوف مسجد نمرة ونشوف دورات المياه الموجودة. سبحان الله العظيم، عجبا لأمر هؤلاء، هذه مواضع النزهة أم مواضع العبادة؟ ونتساءل لما تجمع الصلوات وجمع تقديم ليتسع الوقت للحاج حتى يدعو الله في وقت أطول ويستفيد من طاعة ربه. من الملاحظات كذلك استحاب بعض المطوفين او بعض الناس لآلات الجمر والطرف، فتجد بعضهم من الذين يدعون على الناس، تجد صاحب البقالة والمطبخ وغيره معه مسجل فيه جمر وطرب وغيره، تجده كلامه كبير ونفسه خبيثة ولسانه ليس بطيب ويسب ويسب والجمر والطرب والمعصية وغيره، وتجده يبيع على هؤلاء الناس وتجد عليه المعاصي. نقول ويدا، هذه مواضع ينبغي كلنا ان نخشى على الله، ليس الامر الخشوع للذين فقط يذهبون يقفون ويسعون او للعمار والحجاج، بل لعامة الناس. من الملاحظات كذلك، وهذا حقيقة كارثية وهي خطأ واضح، بعض الناس مثلا هو ذهب الى مكة ويشتهي ان يوري اولاده او يصور على سنة يشوفون اولاده وهو خاشع، فيقف ورأيته بأم عيني ونصحته، فتح سجادته وجلس ورفع يديه وهو تسمع البكاء واخذون الصورة وظاهر الخشوع على سنة يرسلها لأهله، وانا في عرفات انظروا هذه الدمعات الحارة خرجت. هذا ليس موضع يعني مجرد نزهة تأخذ صورا تذكارية، بل هذا موضع سجل اسمك عند الملائكة حتى يكون اسمك طيبا لتكتب عنك أعمالا صالحة طيبة. أما صور لا خير فيها، تبقى بمجرد ذكريات، تلك ذكريات متصنعة ملفقة لا خير فيها. من ضمنها بعض الناس لا يضبطون ألسنتهم في هذا الموقف، فتجد ربما سب، ربما شتم حاجة، ربما تعرض له بلمس أو غيبة، فنقول ويدا أمسك عليك لسانك في ذلك. من ضمن الملاحظات كذلك العاشرة انصراف بعض الحجاج بعد العصر، وترى عدد كبير هؤلاء المشاة يمشون على أكتافهم وينطلقون، وإني لا أعجب بعض الناس يقول الحمد لله هؤلاء يخففون على المسلمين يذهبون، وإلا لو مشوا جميعا تضايق الناس. ويدا وجوب علينا، أليس من واجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين كل النصيحة؟ هذا أخي أرى أن عبادته تبطل بهذا، أو عليه قصور أو نقص بخلله في هذه العبادة. ولهذا يقول الحمد لله لو كان كل الناس فقهاء ويعلمون السنة لحصل قتل للناس. نقول أيضا فوجب علينا من باب النصيحة أن ننصحهم ونبدي لهم الكلمة الطيبة حتى نعبد الله نحن وإياهم على بصيرة. من ضمن الملاحظات انصراف بعض الناس قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس بربع ساعة بثلث ساعة بنصف ساعة ينطلق بعض الناس حتى يصل إلى مزدلفة دون الزحام، ونقول هؤلاء قد وقعوا في خطأ كبير فلا يجوز لهم هذا. من ضمن الملاحظات انشغال بعض الناس في إعدادهم في الرحيل في وقت غروب الشمس. إذا أردت أن يعني تنطلق وتجهز عندك، جهز قبل غروب الشمس مثلا بنصف ساعة أو بساعة، ثم افرش بطاقة تحتاج إليه للدعوات. تلقائي ماذا نعمل؟ بعض الناس وقت غروب الشمس وقت المباهات العظيمة التي يباهي الله به هؤلاء العباد الأخيار الذين قدموا شعثا غبرا، ويقول الله أشهدكم أني قد غفرت لهم، يبقى بعض الناس منشغلين في كلام وتواليف وحادث ربط عبش وغيره. فنقول يستعد الإنسان قبل، ثم يبقى في هذا الوقت العظيم رافعا أكفه عنه أن يكون ممن قال الله فيهم أشهدكم أني قد غفرت لهم، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يغفر له في هذه الحجة في هذه السنة. من ضمنها كذلك الملاحظات ننبه على ان انطلاق الناس بسرعه وتراها واضحا،
قبل من بعد صلاه المغرب الانسان مجهز سيارته واعد في حج نفسه وكان خرج ينصرف الى معركه وربما ادى الى تضييع جسمه. بعض الناس تجد الحاج مسكين يمر وكاكثر ما يمشي على اقدام مساكين، فتجد الانسان ياتيه بسيارته هذا يعني يصاب بفزع وروعه، والمؤمن مامورا لا يريد اخاه المسلم وربما يدعو الى اهليك في هذا الموضع الطيب. فأنت يجب أن لا تتعرض أحدا ربما يؤدي به إلى أن يتكلم عليك أو يسلمك. كذلك عدم وجود السكين هو الوقار. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة في إسراع أشار إليهم قال السكينة السكينة يهدئهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونبه على توجيه مهم جدا في عرفات عباد الله، والله إن هذا اليوم يوم عظيم جدا تجلى فيه الحسنات، ولهذا اقترح على كل الشباب يذهبون للحج ان يجدوا بينهم صندوقا صغيرا خيريا للانفاق في سبيل الله، نضعه رزقا شان يتبرع، هذا يدفع 100 وهذا 50 وهذا 1000 وهذا على قدر، ثم نجمع هذا النقود في وقت ننطلق الى مسجد نمره مثلا، وقت انقراض الحجاج يلهثون يريدون قليلا من المال، اشتري مثلا سياره مليئه معي نقود الذي استطيع له، اشتري ماء واعطيهم مال ابرد على قلوبهم. خرج مصليا داعيا لله يريد ان يذهب ليدعو ربه، ابردت على قلبه لن يوفاك في هذا اليوم من الدعوات. اذا نحرص ولو ان ادفع قليلا من المال، وهكذا يجب كل حاجه ينبغي لها ان ينفق في سبيل الله ما استطاع الا ذلك في سبيل الله. انتهينا من عرفات فننطلق الى مزدلفه، غربت الشمس واعددنا الراحل ثم نريد الانطلاق. ينبغي الان نمشي للسكينه حتى اذا وصلنا الى مزدلفه بعض الناس يلاحظ عليهم اول ما يبدأون بجمع الجمار، وملاحظات مختلفة 13 ملاحظة. يبدأون اول ما يبدأون بجمع نقص الجمار، والسنة اول ما نبدأ بالصلاة لا نبدأ بنقص الجمار. ثم نجد من الملاحظات كذلك تأخير بعض الناس للصلاة عن وقتها، وهذا نعتبره من الخطأ. ومن ضمن الملاحظات كذلك في هذه الليلة بعض الناس مثل الشباب جلسوا فتجده يقول نعمل جلس قرآن أو كلمة أو موضوع أو غيره، نقول لا، خلاف سنة النبي تلقائي صليت الصلاة إن شئت أكلت قليلا من الطعام ثم نم مباشرة، هدي النبي هو الخير والأكمل، فنتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. من ضمن الملاحظات نسيان الوتر، والصحيح كما يوجه شيخنا العلامة أن الوتر في ليلة مزدلفة هذه يفعل ويصلي نسيان الوتر، إن شاء أن يصلي من أول الليل أو شاء أن يصليه من آخر الليل. كذلك من ضمن الملاحظات تأخير الصلاة إلى وقت طلوع الشمس، وهذا من الخطأ، بعض الناس يؤخرها إلى أن تطلع الشمس، السنة أن يصليها في أول وقتها ثم يقف يدعو الله تعالى. بعض الناس يصلي صلاة الفجر ثم ينام إلى أن ينقلب، وهذا موضع يدعى الله فيه وترجى فيه الرحمة. هذا الموضع الرابع الذي ترفع فيه الأيدي، الأول قلنا عند الصفا، الثاني عند المروة، الثالث في عرفات، الرابع عند المشعر الحرام، نقف ونحن مستقبل القبلة ثم ندعو إلى أن يسكر جدا إلى أن تطلع الشمس. فلهذا نلاحظ على بعض الناس أنه يجلس إلى طلوع الشمس، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من الملاحظات انصرافهم بغير سكينة، من الملاحظات كذلك جمع الجمال للثلاثة أيام، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي ما جمع له إلا في أثناء الطريق، جمع له الحجار والجمار لليوم الأول 7 أحجار فقط. أنطلق إلى الجمار وأذكر فيها 7 ملاحظات. الأول جمع الجمار الكبيرة، بعض الناس يتوقف في الجمرة ويظن أنه سيدخل في معركة أو يريد أن يرجم ثانية حتى يؤثر فيه. النبي لما لقطه له أظنه الفضل أو ابن عباس أخذ له الحجارة مثل خد وخلع بكسر فاسله وأراه الصحابة، ثم قال إياكم الغلو في الدين، إياكم الغلو في الدين، يبين أن الزيادة هذا من الغلو. فإذا نأخذ مثل الخبز، يعني مثل حصر الخبز ومثل حب الحمص نأخذها فنرمي بها. من الملاحظات كذلك ترونه الناس إذا نقلوا الجمار أخذ قارورة الصحة وعبدها ماء وبدأ يغسل لينظف، من قال لنا هذا الشيء؟ فإن هذا الغسل ليس من السنة بل إنه من البدع، وإن كان بعض الفقهاء قد ذهب إليه، لكن نقول هدي النبي عندنا أكمل من هدي غيره. من الملاحظات حول الجمار بعض الناس يأخذ بدل من أن يأخذ 7 يأخذ 10، يمكن تطيح يمكن كذا يمكن كذا، ويأتي الشيطان يوسوس له، فنقول ويدا نفعل فعلا النبي فنأخذ سبعا كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يدخل الى الجمرة مثلا ويجد زحام شديد فيقول بدلا من ان يرمي متواليات يأخذها دفعة واحدة فيلقيها ويقول الحمد لله قد كفينا المرئونة. فنقول رميه للسبع دفعة واحدة لا يغني الا عن جمرة واحدة فبقي عليه ست جمام. كذلك اذا الزيادة في الرمي بعض الناس مثلا يأخذ مع السبع ثم يحتاج بثنتين فيقول والله ما يجي معه وهم اقول ارميها كذا خلى تاخرها احسن مع زياده الخير عن الخير. نقول هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الملاحظات كذلك ان الناس اذا ارادوا ان يرموا سجل يرمي اللهم ارضاء للرحمن وارضاء للشيطان هذا لا دليل عليه. وبعض الناس يتوسع ويصعد على الشاخص فياخذ بنعليه ثم يبدا يضرب ويسبه ويسب اباه وجده وامه ويظن بان هذا الشيطان في داخله وما علم ان الشيطان هو الذي صعد به فالقى به على هذا الموضع لان هذا ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس هديه. فالهدي الاكمل ان نسير على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يرمي بالنعل في اخر ايام الجمار يودع الانسان هذا الرمي فيجد ما تحته من النعال فيرمي وبعضهم بقوارير ما معهم من المياه الصحه وغيره فيرمون بما شاءوا هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مع رمي الجمار السنة ماذا نأخذ؟ أخذها بيميني ثم أرفع يدي. كان النبي يرفع يده حتى يرى بلاغ إبطه صلى الله عليه وسلم يدل على أن إبطه نظيف صلى الله عليه وسلم يحلقه أو ينتفه فلا يبقى به شعر ثم يرمي. يقول مع كل حجرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعض الناس الله أكبر ثم يدعو بدعوات الله أكبر ثم يدعو بدعوات دعوات لم نجد لها رصيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الإنسان مشكلة في الرمي فإنه يبدأ أولا بنفسه أرمي الجمرة مثلا الصغرى في اليوم الثاني ثم أرمي عن موكلي ثم أرمي النصف عن نفسي ثم عن موكلي ثم الكبرى عن نفسي ثم عن موكلي. ننطلق بدأنا يوم أشرق لنا يوم العيد. ففي يوم العيد أول ما يبدأ المسلم به على هدي النبي يبدأ بجمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم يطوف بالبيت يتيسر. نحن في رمي الجمار ماذا يكون حال الناس؟ جلس الناس متفرقين واذا دخلوا جسر الجمرات شد الانسان منزره وبعد ذلك خطط كيف يمكن الدخول واين مواضع التي يمكن الدخول معركة والانتصار فيها. فهي مواضع ما تستطيع الوصول لها او يخشى عليك لا ندخل في مواضع يمكن ان نقتل. وتجد بعض الناس اذا وجدوا ضعاف مثلا من صغار من الحجاج بعضهم حبيب حلوق جدا وفي كذا دخل معهم لان هؤلاء سهل الدخول معهم لن يضروه ولن يصاب شيء وانما الضرر عليهم اكثر. ولهذا يدخلون بحسب نفسي عظيم كانهم دخلوا معركة. من ضمن الملاحظات عن العامة هذه منظومة تكون منتشرة عندنا اعتقاد بعض الناس ان حجة الاسلام على المرأة لابد ان ترمي بها جمرة العقبة. من اتى بهذا الدليل؟ فجمرة العقبة لمن حجت حجة الاسلام ولغيره اذا وجد الزحام الحمد لله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يمكن للمرأة ان تؤخر الرمي الى نصف الليل او الى غروب الشمس او تؤخره الى اخر ايام التشريق الى اخر ايام التشريق او انها توكل شخصا عنها يرمي عنها. كذلك دخول الجمرة بشكل جماعي هذا ملاحظة. من ضمن الملاحظات كذلك اعتقاد بعض الناس انه كما ذكرنا يرمي الشيطان. كذلك من ضمن الملاحظات بعض الناس يعني قد لا يريد ان يدخل في الزحام فتكون نتيجة يتوصف الاحجار ياخذ حجر كبير علشان يصل فيصبح بدل من ان يصل الى الشخص يصل الى راس اخيه. وكما جدنا من الاخوة يدخلون يعني ويخرجون بدماء تنزف في وجوههم وضربات مساكين ولكن يقول الحمد لله وصلت الى الشيطان وما علم انها وصلت الى اخيه المسلم وهذا كله من الجهل ومن الخطر. من السنة أننا في رمي الجمار أن ألقيها في الحوض أو أرمي الشاخص. إذا لم يتأكد المسلم أنها وصلت إلى الحوض أو إلى الشاخص فإنه يرمي مكانها حجرا آخر. كذلك من ضمن الملاحظات دخول النساء في حال رمي الجمار وهذا من الخطأ والجهل إذا كان تملك زحام شديد في النهار. الحمد لله الذي يسر لنا هذا الدين فيمكن أن نؤخره في الليل إلى غير ذلك. من الناس من يرمي في الجمر في اليوم الأول عندنا جمرة العقبة فقط وهي آخر الجمرات القريبة من مكة. فيمر يسأل بعض الناس يسأل وين الشيطان مباشر يعطونه أول شيطان على ما يسمونهم. وهذه الحقيقة يعني موجود في لا تتاكل، هذا خطأ مكتوب عن شيطان صغير، شيطان كبير كانت في السابق ما أدري وزيلت أو بقيت إلى الآن. فالقصد هنا تجده يرمي بدلا من أن يرمي جمرة العقل يرمي الجمرة الصغرى، ومن رمى جمرة الصغرى فإنه على غير هدي النبي ورميه غير صحيح. من ضمن الملاحظات كذلك في الرمي، من يرمي بعض الناس يرمي ثلاث ثمار كلها يقول والله ما ادري رميت الثلاث كلها جميع وارتحت واطمأن نفسي، فنقول هذا خطا لا بد من التفقه في دين الله قبل الذهاب. من ضمن الملاحظات جمع الصلوات في ايام التشريق، والسنه اننا نصليها قصرا لا جمعا، نصلي الظهر اثنتين في وقتها والعصر اثنتين في وقتها وهكذا جميع الصلوات. من الملاحظات في يوم العيد الانسان يحلق، فتجد بعض الناس يحلق راسه ويقول وينعل وجهه، فنقول بئس ما ختمت بها عبادتك، فالأولى لك أن تبقي وتعبي لحيتك ويكون الحج انطلاقة خير واستقامة وطاعة لله سبحانه وتعالى. من ضمن الملاحظات على الناس ترك النبي في أيام ترك الجلوس بمنى نهارا أيام التشريق، بعض الناس يستأجر شقة مثلا في العزيزية وتجد في الليل يأتي إلى موضعه الذي الخيمة يبيت. ليس هذا معنى أنه ما لا يجوز، لكن نقول خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي وهذه أنه يبيت ويجلس غالب وقته في هذا الموضع. من ضمن الملاحظات جلوس بعض الناس في الطرقات وهذا تجدونه عند الجمرات يزاحمون الناس. من ضمن الملاحظات وهذه حقيقة من الفرق الغريب، تجد بعض الناس ملتحيز وظاهر الاستقامة رمى جمرة العقبة ورفع يديه يدعو، فأتي تبينه ما في وقوف هنا وليس هذا موضع وقوف للدعاء، فيرد بك ولا يسمع ويظن انه على الحق. ولو بحث في كتب اهل العلم او في احد المناسك العلميه التي الفها العلماء الذين يحررون الكتاب والسنه ما وجد دليلا على ذلك. انتهينا من رمي الجمار، ننطلق الى ايام التشريق. ايام التشريق السنه الرمي متى؟ بعد الزوال. اما في يوم العيد فيبدا من طلوع الشمس، وإن كان سيأتي للضعف وغيره من قبل منتصف الليل. أظن نسينا شيئا من الملاحظات في مختلفة انصراف الناس قبل الزوال قبل غروب الشفق، وهذا من الخطأ والجهل. كذلك من ضمن الملاحظات انصراف المقتدرين على رمي الجمار، ومع أنهم مقتدرين على المكس والبيتوتة، ليس رمي الجمار، على البيتوتة في أيام في مختلفة، ومع ذلك ينطلقون وهم مستطيعين، وهذا نعتبره من الخطأ والجهل. في يوم أيام التشريق رمي الجمار يكون بعد الزوال فقط. ومن الملاحظات رمي بعض الناس قبل الزوال، وهذا من الخطأ ولا يجوز إطلاقا. كذلك ترك الدعاء عند الجمرات، أخذنا كم موضع سابقا عند الدعاء ترفع الأيدي؟ أربعة. هنا موضعين، عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى. كيف نفعل هذه الجمرة؟ أتقدم قليلا وأجعلها عن يمين ثم أرفع يدي وأستقبل القبلة، وهكذا الثاني أتقدم قليلا وأضعها عن يميني ثم أرفع يدي أدعو. إذا أصبح عندنا ستة مواضع ترفع فيها الأيدي في الحج. من ضمن الملاحظات الدعاء عند جمرة العقبة في الأيام الأخرى، كذلك نسيان التكبير أيام التشريق، والله يقول تكبر الله وتذكر الله في أيام المعدودات، وكذلك في أيام يذكر اسم الله على ما لا ويذكر لا نترك الآية بس. ومن ضمنها نرجع للملاحظات رمي جمرة العقبة والتوكيل في بقية الجمار أجبا لبعض الناس. بعض المصرفين ماذا يعمل؟ تكون نتيجة يذهب إلى بيت الله الحرام ثم يرمي يوم العقبة ثم يوكل على اليوم الثاني والثالث والرابع، يوكل عنه في الرمي. قد تكون التوكيل في الرمي جائز، لكن في النوم من يوكل عنه؟ قال يوكل أحد ينام عنه، لأن الواجب علينا وجوبا أن يبيت في ليالي منى ثلاث أيام، وهذا نعتبره من الخطأ والجهل. من ضمن الملاحظات في رمي الجمار في أيام التشريق ماذا؟ أنه عدم ترتيب الرمي، فتجد في الأصل عندنا الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ماذا الناس يخالفون؟ فيرمي الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، أو يبدأ بالوسطى فينسى ثم يبدأ بالصغرى ثم يأتي الكبرى بدون ترتيب، على خلاف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة في هذا الدعاء إطالة الدعاء، بعض الناس يقف دقيقتين ثم ينصرف، كما قلت إذا كان الزحام شديد فيمكن أن يقف قليلا تطبيق الهدي النبي إذا لم يكن ازدحام شديد يبتعد قليلا ثم يقف فيدعو ما شاء. عندنا الان طواف الوداع في طواف الافاضه من الملاحظات على طواف الافاضه ركن لا يجوز الانسان لا يتم حج الانسان الا به. من الملاحظات على الناس الرمل في طواف الافاضه كذلك بعض الناس من عنده نساء يجب عليها ان يبادر بهن للطواف إما في الليل أو في أول يوم يبدأ به بالنساء لما مخافة أن تحيض إحداهن فتحبسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابسة هي؟ قال يا رسول إنها قد أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة. قال إذا فلتنذر. كذلك الطائف بالنسبة للحائض فلا طواف عليها للوداع إطلاقا. من الملاحظات في قضايا الفدية بعض الناس يختار الصغيرة أو يختار الهزيلة أو يختار المريضة وإني أعتب على بعض المسؤولين هناك إنهم يمثلون الباعة أن يأتوا ببهائم الصغار لا تجزئ إطلاقا ويأتي هؤلاء المساكين لا يفقهون في دين الله ويظنون المقصود هو دفع الدم فيذبح صغيرا والبعض من العجب منه إنهم والله لصوص واعتبرهم من عباد الدينار والدرهم يحلف أن هذا يجزي وهو صغر ربما تو الآن يرضع صغير ويظن يحلف له أنه يجزي فيأتي الحال فيذبحه ويظن أن هديه جائز. ولهذا يجب أن يوجد لجنة شرعية سواء من الهيئات أو من دار نفسها ما يدخل أي بهيمة إلا معروف سنها ومعروف إجزاؤها وإذا لا تدخل وما نجده في المسالك يدل على عدم وجود مراقبة دقيقة وإلا لما تمكن هؤلاء من بيع ما لا يصلح. من ضمن الأمور التي ولله الحمد ميسرة يجوز للمسلم أنه إذا دخل لطواف الإفاضة مثلا طواف الإفاضة وعليه المتمتع عليه طواف السعي فيجد مثلا زحام شديد جاز له أن يقدم السعي على الطواف جاز له أن يقدم السعي على الطواف لقوله النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي ما سئل النبي عن شيء عمل في هذا اليوم قدم أو أخذ إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج مما يدل على أن هذا الأمر يجوز. ننطلق إلى طواف الوداع وهو آخر شيء وأختم به وأستسمعكم إن كنت أقل. طواف الوداع بعض الناس من فقه ولعل هذا يحدث للمبتدئين في طلب العلم ماذا يعملون؟ يقول نذهب لطواف الوداع ثم ناتي نرمي الجمره ثم نذهب مع السيل اسهل لنا وهذا فيه خطر كبير والسبب ارسلت لي يقول اجعلوا اخر عهدكم بالبيت طواف هذا الرجل اخر عهد بالبيت ماذا؟ رمي الجمار وبناء عليه لم يقف هذا طواف الوداع. بعض الناس يقوم بطواف الوداع ويمكث طويلا والسنه ان يكون طاف الوداع ثم ينطلق ان كان يريد عياده لحاجات له لاكل او شرب او يريد ان يربط متاعه او حاجات اليه يذهب. اما بعض الناس ينطلق ويجلس في الاسواق ساعات طوال فنقول هذا خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز للمسلم ان يؤخر طواف الافاضه الى طواف الوداع فيجعلهما سويا فيكون طواف الافاضه ينوي به طواف الافاضه يطوفه فيجزئه عن طواف الوداع ولا حاجه اليه. يلاحظ على بعض الناس وهذه حقيقة يعني على بعض الجهلة أنه إذا ودع انتهى من طواف الوداع يرجعون القهقرة فلا يولي البيت ظهره وهذا خطأ فتجده يمشي إلى أن يصل إلى باب الحرم ثم بعد ذلك ينطلق وربما يرجع فيتوضأ نائما ويتوضأ وقام مصليا وغيره وربما صدق. نقول هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم واستسمحكم إن كنت أقل ولم أدع الحسرة فيما قلت وما وجوده ولله الحمد ممن كتب عن هذه الشيخ العثيمين الشيخ الفوزان وسماحة الشيخ كذلك له جزء وهناك يعني ولعله يسر أن تخرج هذه الملاحظات في رسالة صغيرة يستفيدها من هذا الشأن ويمكن الإنسان الرجوع إلى ما كان ذكرت سابقا صفة الحج وشريط كيفية أداء العمرة.
جزى الله الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وفي الختام نوصيك أخي حاج وأنت قد انتهيت من حجك
وصبرت عن البيت صبر وكلك شوق ورحمة وحنين أن يرحمك الله بقبول الحجة وناديه وناديه وقل يا رب حجتي واغفر ذنبي وضع عني اثري ادعوه دعاء المضطر.
امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء
الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ادعوه دعاء المستغيث المستجير به جل شأنه، حتى إذا انتهيت من ذلك اجعل في نفسك طمعا عند الله ألا يجعله آخر العهد ببيته، حتى إذا رجعت إلى الديار وأقبلت على الأمصار عندها تذكر ما بينك وبين الله من العهود، تذكر ما بينك وبين الله من المواثيق، وقل بلسان الحال والمقال توبة النصوح.
إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
قال بعض العلماء من علامة قبول الحج أن يكون العبد بعد الحج أصلح منه حالا قبل الحج. يا عبد الله إذا لبيت لله فاعلم أنك قد عاهدت الله على توحيده، فإياك أن ترجع والعياذ بالله بالله مشركا.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وينصر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
إياك بعد أن ناديته وتشرفت بالوقوف بين يديه وناديته أن تستغيث بأحد سواه أو تستجير بمن عداه، فقد وجدته حليما رحيما ووجدته جوابا كريما، فإلى أين خفت؟ إلى أين تعرف؟
ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عددا صعدا.
فلذلك اجعله عهدا بينك وبين الله ألا معاد ولا ملاذ ولا منجا ولا ملجا من الله إلا إلى الله. اجعله عهدا مؤكدا واجعله عهدا موثقا أن تكون على استدامة وطاعة واستقامة إلى لقاء الله تبارك وتعالى. إذا كنت بالمعاصي مبتلى فخذها فخذها طريقا إلى التوبة النصوح، خذها حجة تمنعك وتحجبك عن معاصي الله عز وجل، فقد حللت به ضيفا وضيف الله يستحي من الله. فبعد أن أقدمك الله إلى هذه الديار وتشرفت بذكر العظيم القهار عندها ترجع عبدا صالحا تقيا ورعا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم إنا نسألك أن تيسر لحجاج بيتك الحرام حجهم، اللهم يسر لهم حجهم، اللهم ارحم بعضهم.